عضوا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن تفاهم القاهرة لم يعد نافذا بسبب تفعيل آلية زينات. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
لا برنامج للتفاوض إلا مع دول التوريكا ولا مع أمريكا. إيران أتمت كل الحجج بشأن المفاوضات حول برنامجها النووي الذي لا يوجد حتى الآن أي تقرير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدل على عدم سلميته. طهران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي أنها لن تخوض مفاوضات مع واشنطن في المرحلة الحالية، وستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية، لكنها لن تتردد في اللجوء إلى الدبلوماسية عندما تكون مثمرة وفعالة. وفي نفس الوقت حذرت من معاودة الهجوم عليها، مؤكدة أنها سترد على أي تحرك ودول تتيح أراضيها وأجواءها في شن هجمات محتملة على البلاد. أما حول تطبيق آلية الزناد، شدد بقائي على أن تركيا الأوروبية استغلت استخدام هذه الآلية بهدف فرض مطالب واشنطن على مجلس الأمن، واصفا نهج هذه الدول بالمدمر وغير المسؤول.
لا نعتزم التفاوض مع واشنطن حاليا، وفي هذه المرحلة نركز على دراسة آثار وعواقب إجراءات الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا. وبالطبع الدبلوماسية مستمرة كعملية قائمة على التواصل والتشاور.
أما حول تعاون إيران مع الوكالة الدولية، فأكدت طهران أنها ما زالت عضوا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لكن تفاهم القاهرة لم يعد نافذا لأن أحد شروطه كانت عدم تفعيل آلية الزناد، مؤكدة أنه لا يوجد أي من مفتشي الوكالة في إيران.
لا يمكننا الآن أن نستخدم تفاهم القاهرة كأساس منفصل لتعاون إيران والوكالة، والمسؤولية في ذلك تقع على عاتق الأطراف الأوروبية.
وبشأن الدول التي تطبق الحظر الأممي في معاملاتها مع إيران ومنها تركيا، اعتبرت طهران هذا الإجراء غير قانوني، كما دعت الدول الصديقة إلى الامتناع عن إضفاء أثر على قرار غير قانوني. باب الدبلوماسية يبقى مفتوحا، ومصالح الشعب الإيراني هي أساس كل موقف تتخذه طهران، ولا تفاوض ولا تفاهم مع أي طرف يتجاهل هذا الأساس. هذه هي خطوط طهران العريضة.
أفادت مصادر طبية بغزة باستشهاد أكثر من 10 أشخاص بنيران وقصف جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. أعلنت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 67,100 وتخطي الإصابات 169,600 منذ بداية العدوان. وشن الاحتلال عدة غارات على وسط وشمال خان يونس جنوب القطاع ومخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. هذا وتعرض مخيم النصيرات وسط القطاع إلى نيران آليات الاحتلال، فيما أصيب مدنيون إثر قصف طال محيط مدرسة بحي تل الهوى في مدينة غزة. اعترف جيش الاحتلال بإصابة أحد جنوده بجروح إثر تعرض قوة إسرائيلية لهجوم بقذيفة هاون في مدينة غزة، وقرر جيش الاحتلال بإطلاق المقاومة صاروخا مضادا للدبابات على آليات عسكرية، زاعما أنها لم تنجم عنها أي إصابات أو خسائر بالأفراد. أفادت مصادر لبنانية باستشهاد مواطن وزوجته وإصابة 4 آخرين جراء غارة نفذتها مسيرة لجيش الاحتلال في الجنوب اللبناني. وأكدت المصادر أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة زبدين بقضاء النبطية، مشيرة إلى شن الاحتلال غارات على مرتفعات بلدة زغرين في جرود الهرمل في البقاع الشرقي البلاد. تأتي هذه الاعتداءات في سياق خروق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على لبنان التي لم تتوقف منذ اليوم الأول من سريان الاتفاق، وأسفرت عن استشهاد وإصابة المئات. قالت مدريد إنها ستقوم بخطوة استباقية عبر تقديم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بخصوص إحداث أسطول الصمود العالمي. مصدر حكومي مسؤول أوضح أن أي اعتداء على أشخاص في المياه الدولية يعد حرمانا من الحرية وفق القانون المحلي والدولي. من جهتها أكدت الخارجية الإسبانية إبلاغها الجانب الإسرائيلي أن بعض الناشطين أعضاء في البرلمان ويتمتعون بحصانات رفيعة المستوى، وكان نحو 30 ناشطا إسبانيا من أسطول الصمود ووصلوا إلى البلاد أخيرا وأشاروا إلى تعرضهم للإساءة الجسدية والشتم والاحتجاز من قبل سلطات الاحتلال على أن يصل بقية الناشطين لاحقا. وأخيرا أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب برصاص الاحتلال في طباس شمال الضفة الغربية. وفي الخليل فجرت قوات الاحتلال منزل أسير متهم بالمشاركة بهجوم أسفر عن مقتل 7 مستوطنين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان من بلدة في شمال غرب مدينة رام الله. كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 8 مواطنين برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن طريقة استعداد إيران لمواجهة أي عدوان ستختلف عن سابقتها. عشرات الشهداء والجرحى بالنيران للاحتلال وإصابة جندي صهيوني بمدينة غزة. شهيدان 4 جرحى بهجوم للطيران الاحتلال المسير على مركبة في النبطية بجنوب لبنان. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
جمرة العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى الشمس تشرق أرض الوطن على جمرة العشق والانتظار على شاطئ العمر صوب الجدار. متى سيدي قل متى قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين. هواك الهوى والهوى والحنين. متى الشمس تشرق أرض الوطن هيا قبلة العشق والعاشقين ويا سبحة الحب والوالدين. هواك الهوى والهوى والحنين. متى الشمس تشرق أرض الوطن
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. لقاؤنا الذي تستمعون إليه أحبتنا الأكارم يكون ليليا ويتناول بالدراسة والتحليل آخر المستجدات على صعيد الداخل الإيراني والمنطقة وكذلك العالم. وعنوان حديثنا في هذا البرنامج مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة. لازال الحديث يتردد مستمعينا الكرام في هذه الأيام حول مستقبل غزة والخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي، وطبعا الموقف الذي عبرت عنه حماس من هذه الخطة الأمريكية. الاحتلال يقول إن حماس تطالب بالإفراج عن عناصر نخبتها، هل سيقبل الاحتلال بذلك؟ وطبعا ما هو السبب إذا ما رفض هذا الأمر؟ حماس رفضت قضية الإفراج عن أسرى الاحتلال بجدول زمني صارم كما أرادت الخطة الأمريكية، ما هو السبب؟ وطبعا سيبقى المشهد مفتوحا على احتمالات التصعيد أكثر من احتمالات الاستقرار، هل تعتقدون أن يتفجر الوضع من جديد؟ شكراً محبتنا الأكارم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج والإدلاء بآرائكم عبر أرقام الهواتف المباشرة التالية 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. أيضا بإمكانكم التواصل والمشاركة عبر تطبيق الواتساب أحبتنا الأفاضل، والرقم هو 0098-993-794-2431. موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. يأتي رد حركة حماس على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في لحظة مشحونة بالتحولات الاستراتيجية والتجاذبات الإقليمية وكذلك الدولية، حيث تتقاطع الاعتبارات السياسية مع الوقائع الميدانية في قطاع غزة، وأيضا تتفاعل الضغوط الدولية مع مساعي الأطراف المتصارعة لتسجيل إنجازات أو منع الهزائم. ولعل الموقف الذي عبرت عنه حماس من الخطة الأمريكية يجسد صيغة مدروسة وهادفة لم تخرج عن منطق نعم ولكن، وهو تكتيك يعكس براعة حقيقة في إدارة التفاوض ومحاولة لتخفيف الضغوط الدولية دون أن تقيد الحركة نفسها بخيارات نهائية. في المقابل جاء رد فعل ترامب صادم لحكومة نتنياهو بما حمله من دعوة مباشرة إلى وقف الحرب على غزة فورا، وهذا الأمر الذي فتح الباب أمام دلالات استراتيجية ورسائل متشابكة في أكثر من اتجاه. ولم يكن رد حماس انفعاليا أو عابرا، بل حماس هي رأت حقيقة أو قد حمل هذا الرد سمات التوازن الحذر، فهي من جهة أبدت استعدادها لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وهو تنازل نوعي طبعا، لكنه في المقابل لم يربط بجدول زمني صارم كما أرادت الخطة الأمريكية ذلك. وبهذا تكون الحركة قد قدمت مفتاحا تفاوضيا يحاكي نزعات ترامب ويظهر انفتاحها على المبادرة، لكنها في العمق أبقت على أوراق نسميها أوراق قوة أخرى طبعا أهمها سلاح المقاومة، وربطت مصير قطاع غزة السياسي والأمني بما هو أبعد ما ورد في الخطة بمستقبل القضية الفلسطينية والإجماع الفلسطيني. وقد كان أمام حماس خياران أحلاهما مر، إما القبول المطلق بالخطة بما يعنيه ذلك من تجريدها من السلاح والتمهيد الطريق حقيقة لاجتثاثها أيضا كلاعب سياسي، أو الرفض القاطع الذي كان سيجلب عليها مجازر وضغوط عربية ودولية هائلة. من هنا جاء خيار النعم ولكن صياغة ثالثة تتيح لها البقاء في مساحة من المناورة وتحمل الاحتلال مسؤولية استمرار الحرب وتبقي مرجعية الإجماع الفلسطيني في القضايا الكبرى، وهو ما ستتبين أبرز خطوطه اليوم في القاهرة وبعد الاجتماع بين الذي يضم الفصائل الفلسطينية لمناقشة آليات وكذلك وقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى وما سيخرج طبعا من هذه الاجتماعات. يمكن التلخيص أحبتنا الأكارم لمرتكزات رد المقاومة في عدة محاور، أبرزها استنفاد مساعي وقف الحرب، وتهدف من وراء ذلك إلى محاولة إيقاف المجازر في حق المدنيين وإنهاء معاناتهم وإراقة الدماء وقطع الطريق على مخططات نتنياهو التي تتصل بمستقبل غزة وكذلك سكانها. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في حدث وحوار مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة، إلى جانب حقيقة استنفاد مساعي وقف الحرب وطبعا محاولة لإيقاف المجازر في حق المدنيين وإنهاء معاناتهم. احتواء الضغط الدولي والعربي هذا يعني في رد حماس عبر الإعلان عن الاستعداد لإطلاق الرهائن أحياء وأمواتا دون تحديد مهل زمنية، وهذا ما يرضي الرأي العام الدولي دون تقديم التزامات تفصيلية ملزمة. وطبعا يمكن القول أيضا تجاهل مطلب نزع السلاح وهو بيت القصيد بالنسبة للاحتلال، حيث أبقت حماس هذا الملف خارج دائرة القبول وربطته بمستقبل القضية الفلسطينية ومصير الصراع ككل لا كمسألة ثانوية قابلة للتنازل. دعونا أحبتنا الأكارم نتوقف في هذه اللحظات ونستمع إلى مشاركة منكم أحبائي عبر تطبيق الواتساب، رسالة الأخ الكريم والفاضل سيد عقيل هادي الكفائي، نستمع وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحيي إذاعة طهران العربية ومن خلال المستمع الكريم حلقة اليوم مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة. حقيقة ترامب هذا الإنسان المنحاز إلى الكيان الصهيوني ويبدي بأنه ساعيا للسلام فيما يغض النظر عن جرائم الكيان الصهيوني وإبادته للشعب الفلسطيني بأسره وما يقوم به من تطهير عرقي وجرائم بحق الإنسانية جميعا في هذا الجزء من العالم، بحيث عجز العالم عن إدراك هذه الخطورة وإنقاذ هذا الشعب المظلوم من بطش واستبداد المتجبرين والمتغطرسين أمثال المجرم نتنياهو والمجرم ترامب. فيقظة المقاومة حقيقة هذه اليقظة التي أذهلت الأعداء وجعلتهم يترنحون في خططهم، فتارة يريد أن يستثمر غزة ويطرد سكانها ويهجرهم، وتارة أخرى يريد أن يسلمها إلى طرف ثالث ويريد استبدال الرهائن، إلا أنه يبدي شروطا تعجيزية وتعسفية يعجز الإنسان عن إدراكها. وهذا الخبث الصهيوني والخبث الماسوني الذي يبديه ترامب تجاه المقاومة في حقيقة الأمر هو يريد التطهير العرقي للشعب الفلسطيني وإذابة القضية الفلسطينية ونسيانها وإبعاد الحركة المقاومة، حركة المقاومة الإسلامية حماس، عن المشهد السياسي وعزلها ووصف ذلك بأنه هو راعي للسلام وأن حركة حماس هي حركة إرهابية وما شابه من هذه التهم الضالة التي تضلل الرأي العام العالمي والرأي العام الفلسطيني ويجعل الكرة كأنما في ملعب حركة حماس، في حين أنهم يراوغون ويمهدون لإبادة جماعية وتطهير عرقي ويفرضون الشروط والشروط التي تعجز عنها الإنسانية عن تنفيذها، هادفين إلى إطالة أمد هذا النزاع هم وإذابة هذه القضية ومحو ذاكرة المواطن الفلسطيني. فيقظة المقاومة ستبقى هي الصمام الحقيقي للحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في ذاكرة الأجيال، وهذه اليقظة هي التي أوصلت القضية الفلسطينية إلى هذا العصر، بحيث نعرف وندرك أن الكيان الصهيوني هو المجرم والكيان الصهيوني هو المدعوم من الغرب، وأن بريطانيا هي التي أوجدته وأن أمريكا هي التي تدعمه وتمهد له وتقوم بمنع كافة القرارات من التنفيذ التي تصدر من المنظمات الدولية أو من المجتمع الدولي أو من الأمم المتحدة، فهي تسيس كافة الأمور لصالح الكيان الصهيوني وتريد إذابة هذه القضية، لأن الشعب الفلسطيني واثق بمقاومته، والمقاومة ستبقى شوكة في عيون الأعداء وستبقى هذه القضية ما دام هناك ضمير إنساني حي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة للأخ الفاضل والطيب سيد عقيل هادي الكفائي على هذه المشاركة التي استمعنا إليها بصوته. العودة لكم من جديد مستمعينا الكرام، وهذا اللقاء حدث وحوار، وننتقل إلى مساهمة أخرى إلى اليمن. هذه المرة المستمع الفاضل أبو محمد مهدي يحدثنا في رسالته، نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين. طالما والمقاومة الفلسطينية حماس في أعلى درجات اليقظة من كل المؤامرات الأمريكية الإسرائيلية بشقيها العسكري والسياسي، وطالما وأن المقاومة تعرف عدوها ونواياه وأهدافه وتتصدى لها بحنكة وذكاء وإرادة صلبة، حيث تجلى ذلك في رد حماس على ما تسمى خدة ترامب وشريكه المجرم نتنياهو، ذلك الرد الذي أصاب الأعداء بالصدمة، كون الرد كان ردا متوازنا ومرنا وحكيما، أسقط أي مبررات وأي ادعاءات لمواصلة الإبادة في قطاع غزة. وعليه وما دام الحال كذلك، فإن غزة وبمقاومتها وببسالتها وصمود شعبها هي التي سوف تنتصر، وأنه لا مستقبل لما تسمى خطة ترامب، هذه الخطة التي أفشلتها المقاومة الإسلامية في غزة. لبرنامج حادث وحوار إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي أخي الكريم، مبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها. نعم، الحديث سيدور أحبتنا الأكارم في هذا الجانب، يعني حول تكتيك حماس في الرد على هذه الوثيقة، على هذه الخطة. وطبعا قد رأينا سائر جهات محور المقاومة كيف رحبت بالموقف الذي اتخذته حماس حقيقة، وهي التي قد تأخذ مرة أخرى الاحتلال إلى مسار طويل من المناورات وبقاء المشهد مفتوحا على احتمالات التصعيد، وأيضا حيث طبعا الاحتمالات ستكون موجودة، لكن ضغوط الدول المختلفة في العالم على الاحتلال في وقف العدوان مسألة أيضا مهمة، ولكن اتفاق مع من؟ مع الذي لا عهد له حقيقة ولا يمكن الوثوق بما يوقع عليه حقيقة، وهذا ما أثبت التاريخ، أثبت لنا ذلك مع الكيان المحتل الصهيوني و طبعا الدعم الأساس له الولايات المتحدة الأمريكية. لننتقل أحبتنا ومزيد من التفاصيل في سياق الحديث وعنوان البرنامج إلى ضيفنا الفاضل الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران، يكون برفقتنا. تحياتي لكم أستاذ مهدي حسن، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى،
أهلا، الله يحفظكم إن شاء الله. شكرا طبعا لإتاحة الفرصة لنا حضوركم معنا في هذا اللقاء. كيف تصفون أستاذ مهدي حسن الموقف الذي عبرت عنه حماس من الخطة الأمريكية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وتحية ثانية لكم ولمستمعيكم. بالطبع حركة حماس يعني اتخذت موقف متوازن حقيقة من هذه الخطة. أنتم يمكن أن نناقش هذه الخطة ومؤدياتها وتداعياتها ومبرراتها أيضا، يعني هي يعني محاولة من الرئيس الأمريكي لتحقيق ما عجز عنه الكيان الصهيوني بالوسائل العسكرية. يعني أنطه ترامب كما تعلمون منح نتنياهو مدة سنتين يعني متواليتين من حرب الإبادة وحرب التجويع وحرب الحصار وكل أنواع الحروب والمعاناة التي فرضها هذا الكيان على الفلسطينيين من أجل الاستسلام. لكن رغم كل هذه التضحيات وكل هذه المعاناة الشعب الفلسطيني في غزة لم يستسلم ولم يرفع الراية البيضاء. إذن يعني يمكن أن نتحدث بالتفصيل عن مبررات هذه الخطة أو المشروع أو ما شابه ذلك. يعني ننتقل إلى موضوع سؤالكم. يعني حركة حماس وجدت نفسها حقيقة في موقف حرج جدا. يعني من جهة هناك الدول العربية المتواطئة، وأنتم تعلمون أن ترامب اجتمع مع 8 دول عربية وإسلامية، يعني بينهم تركيا وإندونيسيا، يعني والبقية مصر والسعودية، يعني دول وازنة شكلت غطاء لهذه الخطة وأيدتها، وخدعهم أيضا ترامب بعرض صيغة لهذه الخطة ونسفها يعني فيما بعد عندما أعلن عنها وأفصح عن الخطة التي وضعها مع نتنياهو. إذن هي حماس تتعرض إلى ضغوط من هذه الدول العربية والدول الإسلامية، يعني حتى أردوغان أيضا ضغط على حركة حماس من أجل الاستجابة لهذه الخطة. ومن جانب آخر أن يعني الكيان الصهيوني يشن حرب إبادة بكل ما للكلمة من معنى، يعني حماس أيضا يعني تراعي وتراقب يعني ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وحرمان وتجويع وما إلى ذلك. ومن باب آخر أن الحركة لديها مبادئ ولديها استراتيجية لمواصلة المقاومة وما إلى هنالك، يعني من هذه الأمور يعني المصيرية إذا جاز التعبير. لذلك اتخذت موقف، لأن ترامب خيرها بين الاستسلام وبين الإبادة، إبادة الشعب الفلسطيني. ولذلك في ضوء وعلى خلفية هذه الضغوط وعلى خلفية الحرص على سلامة الشعب وإنهاء معاناته، أخذت موقفا متوازنا يحافظ على المبادئ الأساسية للمقاومة، وبالتالي ويستجيب حقيقة للمناورة التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني. فهي مسكت، إذا جاز التعبير بتعبير السياسيين، مسكت العصا من الوسط، لم تعطي المبررات للرئيس الأمريكي ولنتنياهو بمواصلة حرب الإبادة، وبالتالي تحميل حماس المسؤولية الكاملة، ولم تسلم بهذه يعني تسلم بهذه الخطة تسليما يعني بدون دراسة وبدون روية. ولذلك هي وافقت على الخطة لكن مع مناقشة الأشياء التي تضمن هذه الخطة والتي لا تنسجم مع استراتيجية حماس.
قد رأينا أستاذ مهدي حسن، يعني حماس، يعني الاحتلال يقول أن حماس تطالب بالإفراج عن عناصر نخبتها، هل سيقبل الاحتلال بذلك؟ يعني وإذا رفض ما هو السبب؟
يعني هو الاحتلال يريد الإفراج عن يعني عن أسراه بأبخس الأثمان، يعني هو يريد أن يستعيض يعني عنها ما تطالب به حماس من كوادر، ومن يعني هو ليس بكوادرها، يعني هذا نتنياهو حقيقة يكذب، يعني الكيان الصهيوني يكذب فيما يخص هذا الأمر. حماس تطالب بالإفراج عن 250 كما حدد ترامب، 250 كادر من كل أطراف المقاومة، من المحكومين بالإعدام والمؤبد وما إلى ذلك. يعني فمن حق حركة حماس أن تتبادل يعني مع الكيان الصهيوني بالعناصر الذين ترى يعني أن حياتهم ترى حماس أن حياتهم مهددة بالخطر، وبالتالي يعني إذا لم يفرج الكيان الصهيوني عن هؤلاء فهو الذي سوف يتحمل فشل ما طرحه ترامب. بالمناسبة هذا الطرح هو طرح بالأحرى طرح نتنياهو، لكنه يعني جاء باسم ترامب ويمكن أن يستكمل بتمويل الدول العربية.
نعم، طبعا حماس رفضت قضية الإفراج عن أسرى الاحتلال بجدول زمني صارم يعني كما أرادت الخطة الأمريكية، لماذا هذا الرفض أيضا أستاذ مهدي حسن؟
يعني هؤلاء يعني الأمريكان يريدون الاستعجال في هذا الموضوع، يعني في كل في تنفيذ كل الخطة، وليس لأن لأسباب كبيرة يعني، وهذا يقودنا حقيقة إلى أن أوضح لكم مبررات هذه الخطة. مبررات هذه الخطة كما تعلمون جاءت يعني بعد سنتين من حرب الإبادة، وهذه كما قلت لك في البداية يعني مدة طويلة وفرصة كبيرة أعطى منحها ترامب لنتنياهو لكي يحقق أهدافه، وعلى رأس هذه الأهداف الإفراج عن الأسرى الصهاينة وأيضا القضاء على حركة حماس، لكنه لم يصل إلى هذه الأهداف، على العكس تماما يعني نتنياهو والكيان الصهيوني أصبح في عزلة وانكشفت مازيته وحرب الإبادة التي يخوضها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، وانكشف جبنه وانكشفت هشاشة هذا الكيان، يعني لولا الدعم الأمريكي لسقط هذا الكيان منذ أمد بعيد حقيقة على خلفية الضربات للمقاومة ولمحور المقاومة بشكل عام.
نعم.
ولذلك يعني لاحظنا الرأي العام الغربي بكليته إذا جاز التعبير انقلب على هذا الكيان، وهذا الكيان يعني يشعر اليوم بعزلة تامة عن المجتمعات الغربية وحتى الأمريكان. يعني الأمريكان في الإحصاء الأخير الذي أجري يعني أجرته أحد الصحف الأمريكية البارزة ظهر أن 69% لا يؤيدون هذا الكيان ولا ويعتبرونه كيان قاتل ولقيط ونازي، وهذا تحول كبير حقيقة حتى في داخل الدولة التي تدعم هذا الكيان وتعتبر هذا الدعم جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتها ووجودها. يعني وربطت وجود الكيان الأمريكي مع وجود الكيان الصهيوني، يعني حتى منظمة الإيفاك داخل الكونغرس الأمريكي أيضا في الآونة الأخيرة بدأت تتفكك، يعني نتيجة اعتراض بعض السناتورات الديمقراطيين والجمهوريين على هذا الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية وعلى هذه الجرائم وهذه الإبادة، يعني وضرب القيم الإنسانية والأخلاقية وضرب القوانين والأعراف الدولية من قبل الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني. لذلك هذه الخطة جاءت لإنقاذ هذا الكيان وجاءت لإنقاذ نتنياهو من هذا الحرج. يضاف إلى ذلك أن استمرار هذه الحرب يعني أو العدوان، صحيح أن نتنياهو والجيش الصهيوني النازي يمارس عمليات القتل اتجاه الفلسطينيين وأهالي غزة بالذات، لكنه يشكل تعاكل مستمر كما قلت لك لسمعة هذا الكيان وجيشه ولقوته، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تستمر في دعم هذا الكيان وتقديم هذه الأسلحة الكبيرة خصوصا وأن بعض الدول الأوروبية نتيجة ضغط الرأي العام الذي أشرت إليه قبل قليل بدأت تقطع الدعم التسليحي لهم مثل إسبانيا وإسكتلندا وما إلى ذلك. لذلك يعني الاستمرار في مثل هذه في هذا هذه المجازر سوف يقوض من يعني قدرة الكيان الصهيوني كما قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في هذه المعركة الحاسرة. ولذلك حقيقة جاءت هذه الخطة من أجل إنقاذ نتنياهو وإنقاذ العدو وإنقاذ العرب أيضا، يعني الحكومات العربية في حين تلاحظ أن الموقف الإسباني موقف متقدم جدا، وهذا الموقف أحرج الزعماء العرب الذين يريدون بالصمود إزاء هذه المجازر المتكررة يوميا، ولم يحركوا يعني لم يتحركوا ضد هذه المجزرة. وبالتالي الشعوب لا يمكن، هكذا يرى الأمريكان والصهاينة، الشعوب لا يمكن أن تبقى ساكتة يعني إلى ما لا نهاية، لا بد أن تتحرك ويمكن أن تؤدي إلى تطورات يعني لا يحمد عقبها وغير قابلة للسيطرة.
نعم، أتوقف عند هذه الوقفة القصيرة أستاذ مهدي حسن، أعود بعدها إن شاء الله حتى لربما نستجمع أطراف الحديث في هذا البرنامج.
حدث وحوار. برنامج يهتم بالشؤون السياسية ويدعوكم للنقاش فيها، فمشاركاتكم تعمق الرؤى وتنضج الأفكار وتفتح آفاقا للتحليل والحوار. حدث وحوار.
عبر حدث وحوار نحييكم مستمعينا الكرام ونكون برفقتكم في هذا اللقاء حول عنوان مستقبل غزة بين خطة ترامب ويقظة المقاومة، وضيفنا الكريم هو الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي من طهران. أعود إليكم أستاذ مهدي حسن، وحول المواقف التي كانت للجهات مختلفة حول رد حماس، طهران قالت بأنها ترحب بأي قرار يضمن وقف البادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني وخروج جيش الاحتلال من قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، لكنها حذرت في نفس الوقت من نقض الكيان الإسرائيلي لعهوده واختلاق العقبات. كيف تصفون هذه المواقف وتحديدا الموقف الإيراني بصورة عامة؟
يعني معروف حقيقة بالنسبة للموقف الإيراني هو يتماهى مع موقف المقاومة مع حركة حماس بالذات، ولذلك يعني هذا يعني غير خافي على الكل حتى على الكيان الصهيوني وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، هي تدعم حركات المقاومة يعني ضد الكيان الصهيوني ويعني تقدم لهم الدعم بكل أنواعه، وفي نفس الوقت هي لا تتدخل في القرارات في قرارات المقاومة وفي مواقف المقاومة التي تتخذها هذه المقاومة، لأن وهذا يبحث حقيقة الاتهامات الأمريكية والصهيونية بأن هذه الأطراف أو هذه الحركات المقاومة هي تأخذ يعني أوامرها وما شابه ذلك من إيران، يعني وبالتالي يعني التجربة أثبتت حتى لأمريكا، وأمريكا والصهاينة أيضا اعترفوا بأن أبناء الحركة الحوثية يعني أنصار الله لا يأخذون قراراتهم من طهران أبدا، إنما هم يعني كل حركة وكل مقاومة هي تأخذ الموقف المناسب يعني انطلاقا من بيئتها ومن مصلحتها ومن
يعني امكانه وفي ضوء امكاناتها العسكريه والسياسيه وما الى ذلك. وكذا الامر بالنسبه لحركه حماس. يعني هي الجمهوريه الاسلاميه كما تفضلتم هي تدعم هذه الحركه في مواجهه الكيان الصهيوني، لكنها ايضا تدعم قرارها السياسي الذي تتخذه باعتبار ان ايران تعلم جيدا وتدرك جيدا ان ما تقوم به يعني حركه حماس وبقيه الحركات الفلسطينيه من يعني اتخاذ مواقف ومن تحركات انما هي تنطلق اولا من كما قلت لكم في بدايه الحديث من المنطلقات المبدئيه يعني من ومن مصلحه الشعب الفلسطيني ومصلحه الحركه ومصلحه الامه ايضا مصلحه الامه الاسلاميه ككل، لان قضيه فلسطين لا تخص الفلسطينيين فحسب وانما تخص كل الامه الاسلاميه. ولذلك حقيقه يعني الموقف الايراني يوصف بانه موقف متوازن، وايضا هو يعني ينسجم مع تطلعات حركات المقاومه ومصلحتها ومصلحه شعوبها.
ايضا اتساءل في سؤالي الاخير استاذ مهدي حسن،
نعم،
هل يعني هذه المفاوضات لربما تاخذنا جوله اخرى من مسار طويل من المناورات وبقاء المشهد مفتوحا على احتمالات التصعيد اكثر من احتمالات الاستقرار؟ يعني كيف تنظرون الى الامر؟ هل ستتفجر الاوضاع من جديد؟
يعني لا يستبعد، لان هم يعني نتنياهو يعني كلا الطرفين يعني كلا الرجلين نتنياهو وترامب يتسمون بالحماقة ويتسمون برؤية قاصرة حقيقة. وبالتالي يمكن إذا ظلت كما تفضلتم المفاوضات تراوح في إطار المناورات، لأنه كما تعلمون أن نتنياهو وترامب ناس يعني مخادعين وكذابين وغير جادين في حل المشكلة حلا جذريا. ولذلك انت اذا دققت بال يعني بهذا الطرح ترامب المكون من 21 نقطة هو يهدف الى يعني وضع غزة تحت الانتداب الغربي، يعني تشكيل مجلس برئاسة ترامب يحكم غزة، يعني وتحت هذا المجلس سلطة من العرب والفلسطينيين، وبعد ذلك هذه السلطة تقوم بتصفية حركة حماس وبدعم عربي مثل السعودية وقطر والإمارات وما إلى ذلك، ويمكن أن يعني تضاف قوات مصرية وما شابه ذلك. يعني تحويل انتزاع غزة من الفلسطينيين بقوة إقليمية عربية وبسيطرة وبانتداب أمريكي بريطاني غربي، لأن راح يصير عضو بهذا المجلس توني بلير المعروف يعني بجرائمه ويعني وبكذبه وبخيانته، وأيضا جاريد كوشنر صهر صهيوني صهر ترامب وصاحب صفقة القرن التي رفضها الشعب الفلسطيني في يعني في ولاية ترامب السابقة. لذلك حقيقة لا يمكن الوثوق بهذه الثعالب في تنفيذ ما يمكن أن توافق عليه الأطراف، وأنتم تعلمون أن العرب لا يتحركون ولا على العكس تماما، هم إلى جانب الكيان الصهيوني ويقدمون الدعم الاقتصادي وحتى العسكري للكيان الصهيوني في هذه المواجهة المحتدمة. فيمكن أن يعني أن تشهد المنطقة تصعيدا شاملا ويمكن أن يؤدي إلى كوارث حقيقة في المنطقة، لكن لا يسلم منها الكيان الصهيوني ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن تنتهي هذه الكوارث بزوال هذا الكيان نهائيا. ولذلك هم يقولون أنه إذا حصلت الحرب سوف تكون إقليمية بامتياز وسوف تكون آخر الحروب.
نعم، تحية طيبة لكم الأستاذ مهدي حسن الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم سيدي الكريم.
الله يبارك.
تحياتي. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، على سبيل السرعة أنتقل إلى تطبيق الواتساب، وهذه المشاركة للأخ الفاضل دكتور ياسر الحسيني، أستمع إليها في هذه اللحظات، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وحياكم الله. طبعا المقاومة ومحور المقاومة يمر بمرحلة مهمة من هذه المراحل التي يمر بها في الميدان السياسي والميدان العسكري وحتى الميدان الاقتصادي. موقف حماس طبعا الآن طبعا يعني بعد استشهاد القادة، بعد استشهاد الحاج الحجاج إسماعيل هنية والسنوار، أصبح الموقف متغير الآن، وأصبحت الأمور غير ما كانت عليه سابقا. ولهذا فلا مناص يعني عندما قد كان هناك قبول أو رضوخ نوعا ما لهذه المبادرة، هي لسحب البساط من تحت أقدام الذين يرمون اللوم على حماس بأنها هي السبب في استمرار المعارك، وأن حماس هي السبب في استمرار القصف، وأنهم السبب. فهذا الأمر يعني حتى لإخراج هذه الحجة عن موضعها الذي وضعه الوضاعين، وفي نفس الوقت لنزع فتيل الأزمة أو الفتنة أو الحرب الداخلية والحرب الخارجية كذلك. لذلك يعني الآن الأمور التي يعني أبدتها هذه الحركة هي يعني طبعا يعني على ما نتاج قراءة الواقع السياسي على الوضع الحالي. شكرا جزيلا لكم.
نعم، بارك الله بك يا دكتور ياسر الحسيني. أنتقل إلى الفاضل عدنان بلجي كاظم أيضا من العراق، نستمع.
طاهرين، تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف أن أمريكا وإسرائيل طبعا لا توجد لديهم مصداقية أبدا مهما كلف الأمر، فتارة نراهم يراغون في الكلام، وتارة نراهم يراغون في بعض الأهداف القذرة، وخصوصا نتنياهو، هذا الشخص الذي فقد كل شيء، فقد الشرف وفقد كل ما يملك. والدليل ما نراه من مجازر وحشية في غزة وفي فلسطين، وشاهد قتل آلاف الأبرياء وخصوصا الأطفال، التجويع، التشريد، التجريف البيوت، هذا طبعا كل ينم عن حماقة إسرائيل هذه الدولة المحتلة، ومن بعض الدول التي تساندهم وخصوصا أمريكا. نتمنى من المقاومة الشريفة أن تكون حذرة من ألاعيب هؤلاء الجبناء، وخصوصا النتن ياهو، هذا النتن الذي حقا إنه نتن، لأنه يعني عمل ما عمل في الأخوة الفلسطينيين في غزة، قتل الآلاف، قتل الأطفال، هدم البيوت، جرد البساتين. فنتمنى من الأخوة المجاهدين والذين يعني نرى إن شاء الله إن شاء الله نراهم منصورين بحق محمد وآل محمد. وتحياتي إلى كافة الأخوة المجاهدين، ورسالتي أكررها مرة ثانية، يكونون يعني في وعي من هذا العدو الجبان، لأنه عدو غادر. ونتمنى إلى الأخوة المقاومين والمجاهدين في غزة وفي اليمن وفي كل مكان.
تحياتي وشكري للأخ عدنان بلجي كاظم من العراق. بارك الله بكم أحبتنا الأفاضل، وصلنا إلى نهاية البرنامج، حتى الملتقى في أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. القائد العام للجيش الإيراني يؤكد أن طريقة استعداد إيران لمواجهة أي عدوان ستختلف عن سابقتها. عشرات الشهداء والجرحى بنيران الاحتلال وإصابة جندي صهيوني بمدينة غزة. شهيدان وأربعة جرحى بهجوم لطيران الاحتلال المسير على مركبة في النبطية بجنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر القائد العام للجيش الإيراني العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران دليلا على كذب العدو بأن الجمهورية الإسلامية سبب المشاكل والحظر المفروض. وأكد لواء أمير حاتمي على ضرورة استفادة الجيش من تجارب العدوان الأخير على البلاد، مضيفا أن طريقة الاستعداد لهذا النوع من الحروب تختلف عن سابقتها. وأشار حاتمي إلى موقع إيران الاستراتيجي في المنطقة والعالم، مبينا أن الحفاظ على وحدة البلاد واستقلالها أصعب من الدول الأخرى، كما أن الأراضي الإيرانية تتمتع بإمكانيات هائلة، ما يجعل مسؤولية القوات المسلحة أكثر ثقلة. شددت طهران على عدم خوضها مفاوضات مع واشنطن أو الترويكا الأوروبية في المرحلة الحالية، وأنها ستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أشار إلى تقديم إيران كافة الدلائل والحجج بمفاوضاتها، مضيفا أن الدبلوماسية مستمرة للتواصل والتشاور. وحذر بقاي من تكرار العدوان على إيران، متوعدا الدول التي تجيز استخدام أجوائها أو أراضيها ضد إيران بالرد. وبشأن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أكد أن إيران ما تزال عضوا